بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية الثامنة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في هذا أو في هذه الأيام والليالي المباركة التعليق على هذه الرسالة المهمة للإمام الحميدي رحمه الله الموسومة بأصول السنة. وقبل أن نشرع في التعليق عليها بما يتيسر، أقول أن من المهم قبل قراءة أو النظر أو التعليق على أي كتاب أن نعلم عن المؤلف وعن المؤلف من حيث المكانة ومن حيث القيمة، من حيث المكانة العلمية للمؤلف ومن حيث القيمة العلمية للمؤلف. فهذا الكلام عن هذه الرسالة أو عن مصنفها وهو الإمام الحميدي، فهو الإمام أبو بكر، الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله ابن الزبير ابن عيسى القرشي الحميدي المكي رحمه الله تعالى. هذا الإمام قد روى عنه جماعة من أئمة الإسلام، وأخذ العلم عنه جماعة من أئمة العلم كالإمام أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح، وهو أول شيخ له في كتابه الجامع الصحيح. وروى عنه أيضا الإمام أبو الحجاج، الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذلك روى عنه الإمام أبو داود السجستاني، وكذلك روى عنه الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وغيرهم من سادات العلماء. قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: حدث عنه البخاري وغيره من كبار الأئمة، حدث عنه البخاري وغيره من كبار الأئمة. هذا الإمام قد أخذ العلم عن جماعة من أئمة العلم أيضا، منهم الإمام وقيع بن الجراح الرؤاسي، والإمام قتيبة ابن سعيد البغلاني، ويعلى ابن عبيد الطنافسي، وجماعة كثيرة من أهل العلم. هذا الإمام له مكانة عند أئمة العلم وله منزلة عالية، أثنى عليه عدد غير قليل من أئمة العلم، فمن ذلك ما قاله إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عنه، قال: الحميدي عندنا إمام، الحميدي عندنا إمام. وقال الإمام إسحاق ابن راهوية: قال الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد، يريد القاسم ابن سلام، وقال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري محمد بن إسماعيل قال الحميدي إمام في الحديث، لذا قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، هو قرشي فهو مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق، كأحمد بن حنبل لأهل العراق. هذا الإمام وهذه الشهادات الدالة على علوه ومكانته في العلم والسنة رحمه الله تعالى، خلف لنا هذا الإمام جملة من الكتب، إلا أنه مع الأسف لم أرى أنه قد طبع له إلا المسند، إلا كتاب المسند فقط، ألحق في آخره أو ألحق بآخره هذه الرسالة أصول السنة، والصحيح والصواب أنها أعني رسالة أصول السنة ليست من المسند، ليست من المسند بل هي مفردة عنه ألحقت به، لعله أحد النساخ أو من تصرف طابع من الطباع أو نحو ذلك، ولها نسخة أعني هذه الرسالة مفردة في المكتبة الظاهرية وغيرها من دور المخطوطات. توفي هذا العلم في 19 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال ذلك تلميذه وأرخه تلميذه الإمام البخاري رحمه الله. عرفنا إذن مكانة هذا المؤلف وعظم منزلته في هذا الباب. أما الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها فهي رسالة كما قلت ألحقت بماذا؟ بالمسند، ليست منه، ليست منه، لا يغرنك أنها مطبوعة مع أو ملحقة بآخره، هي مفردة عنه، وهي رسالة صحيحة النسبة إلى الإمام الحميدي، إلى الإمام أبي بكر الحميدي. وهنا أقول من المهم والضروري أن يعنى طالب العلم بمسألة تحقيق نسبة صحة الكتاب إلى مؤلفه، فليس أي كتاب منشور أو يتداول صحيح النسبة، لا بد من تحقق ماذا؟ صحة نسبة هذه الكتب إلى أهل العلم. وتحقيق النسبة لأهل العلم في ذلك طرائق تكاد تكون متفقة، فليس أي كتاب تراه في مكتبة خاصة هذه الكتب التجارية نعم يصح أن تنسب إلى من؟ إلى مؤلفها. فهناك جملة من الكتب في صحة إثباتها أو إثبات نسبتها إلى ذلك العالم أو إلى ذلك الإمام غير صحيحة، غير صحيحة، كما هو الحال في كتاب ينسبه الرافضة وغيرهم إلى الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب المسمى بنهج البلاغة، وهو مكذوب، وهو مكذوب وزور، وغير كما أبانه الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان وغيره من أهل العلم. الشاهد ليس بمجرد أن يقع بين يديك إذن هو صحيح ماذا؟ النسبة. أنا لا أشك في الكتب، لمن كانت لديه الأهلية ينظر، يأتي إنسان فيقول هذا صحيح البخاري مثلا، كيف نثبت أنه هذا بالصحيح؟ أنا أتكلم للعقلاء من يفهمون لغة العلم، ما أتكلم مع الجهلاء الدخلاء المشككون حتى في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فمن المهم جدا أن يعنى الطالب بمسألة إثبات إيش؟ النسبة. لا أتكلم في هذا المقام عن العدد الكبير والكثير من المؤلفات المنسوبة إلى أهل العلم وليست صحيحة النسبة، وليست صحيحة النسبة، ومن ادعى نسبتها إلى فلان فلم يجري في تحقيق النسبة على قانون أهل العلم في إثبات النسب، في إثبات النسب، لأن قد يكون في الكلام الموجود ما هو مخالف للشرع فتنسبه إلى إمام من أئمة السنة وهو لم يصح عنه أصلا، وقد يكون قادحا في اعتقاده أو غير ذلك. أقرب لك مثلا كتاب أحكام تمني الموت للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، صاحب الكتب النافعة والعقيدة النقية الصالحة. نعم، طبع أهل الخرافة والبدعة وأهل الهوى هذا الكتاب، وكان يوزع بالمجان في المسجد النبوي المبارك الشريف، ويوزعونه على الإخوة القائمين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد النبوي ليشككوهم في الاعتقاد الصحيح. وفيه من البلايا والخزايا هذا الكتاب ما يتنافى مع ما سطره الإمام في كتبه النافعة في الاعتقاد من ثلاثة أصول: كتاب التوحيد، كشف الشبهات، وغيرها من الكتب العظيمة. فجاءني رجل من العاملين وقال: يا شيخ، كيف هذا الكتاب؟ شككوه وهو يعمل في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المسجد النبوي. فطالعته وإذا به من الكذب والفجور، وفيه من الموضوعات والمكذوبات ما يقف منه شعر الرأس، مع أترك من قدم له، لا تقل لي خلاص فلان قدم وعلان قدم، هناك قانون نتحاكم إليه ونحتكم إليه. هل من قدم درس صحة النسبة؟ لم يفعلوا، بمجرد الورود لا يعني الثبوت. فبينت للأخ بالتفصيل أن هذا الكتاب مكذوب على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا تصح نسبة لأنه يتعارض بالكلية مع ما سطره في كتبه ماذا؟ الأخرى ومصنفاته العظيمة. وإذا بعد مدة من الزمن، أشهر والله لا أذكر كم، يعني أشهر، يخرج العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتع به رسالة فيها إبطال نسبة هذا الكتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. رأيت؟ إذا ليس فلان المقدم وعلان المقرر يدل على صحة ماذا؟ النسبة. على كل حال، هذه النسبة، هذه الرسالة وهذا المصنف كما قلت صحيح النسبة إلى الإمام أبي بكر الحميدي. ما الذي يدل على صحة النسبة؟ أولا أن هذه الرسالة قد رواها بسنده الإمام الحافظ ابن قدامة المقدسي في كتابه ذم التأويل، في كتاب ذم التأويل أسندها منه إلى الإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله وساقها، فبعد أن أسند إلى أن قال أنبأنا بشر بن موسى قال أنبأنا أبو بكر، عبد الله بن الزبير الحميدي قال أصول السنة عندنا، فذكر أشياء مما في هذه الرسالة. الأمر الثاني أيضا والدليل الثاني أن هذه الرسالة أيضا أسندها الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله بسنده إلى الإمام الحميدي في كتابه تذكرة الحفاظ، في كتابه تذكرة الحفاظ، وهو وإن لم يكن نص ذكر نص كل الرسالة إلا أنه قد ذكر أطرافا منها وبعضا من جمل هذا الكتاب مما يدل، أو هذه الرسالة مما يدل على صحة النسبة إلى الإمام الحميدي. الأمر الثالث أن شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله أثبتها إلى الإمام، أو أثبتها للإمام الحميدي رحمه الله في بعض كتبه، فقال شيخ الإسلام قال وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال أصول السنة، قال فذكر أشياء منها رحمه الله عن شيخ الإسلام، ثم قال وما نطق به القرآن إلى آخره. واضح؟ وشيخ الإسلام يثبت هذه الرسالة للإمام الحميدي. الأمر الرابع أو الدليل الرابع أن الإمام ابن القيم رحمه الله نقل بعضا من هذه الرسالة وأثبتها للإمام الحميدي في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية. هذه يعني بعضها يكفي في إثبات النسبة، كيف بمجموعها؟ هذه الأدلة تكفي في إثبات صحة نسبة هذه الرسالة للإمام أبي بكر الحميدي رحم الله الجميع. إذن لا تغتر بمجرد وجود ماذا؟ الرسالة، أي رسالة كانت، بين أظهر الناس، بين إيش؟ أظهر الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع السامعين. قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل.
نعم. القائل حدثنا بشر بن موسى هو الراوي لهذه الرسالة عن الإمام، عن الإمام الحميدي، بشر راوي لهذه الرسالة عن الحميدي. وقائل حدثنا هو أبو علي بن الصواف الراوي لها عن بشر ابن موسى، بشر ابن موسى. التعليق على هذا المقطع من كلام الإمام الحميدي من وجوه. الوجه الأول أن قول الإمام الحميدي السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، إلى آخره. المراد بالسنة هنا الاعتقاد السني الصحيح، المراد به الاعتقاد السني الصحيح الموافق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده وصار عليه سادة الأمة. ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض كما هو في اصطلاح الأصوليين أو غير ذلك، إنما المراد به ما ذكرت. بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام العلامة ابن قاسم أنه قال: لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة أو يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك وأمثال ذلك. ويقول الإمام ابن رجب في كشف الكربة: مراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، هو وأصحابه. ما هي هذه الطريقة؟ قال: السالمة من الشبهات والشهوات، السالمة من الشبهات والشهوات. قال: ثم صار، أي إطلاق لفظ السنة، عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. خطره ماذا؟ خطره عظيم، المخالف له على شفا هلكة، هو كذلك. فالمخالف في باب الاعتقادات وإن كان حسن الأخلاق طيب المعاملة فإنه على خطر عظيم، خطر عظيم. السنة عندنا، الضمير في قوله عندنا إما أنه يرجع إلى الإمام نفسه، أعني الإمام الحميدي، أو أنه راجع إلى من أدركه من أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين، والأمر في هذا محتمل، إلا أن الذي يرجح الاحتمال الذي هو الأول، وهو أنه يريد بذلك الثاني الذي يريد به أئمة الدين وعلماء الملة الذين أدركهم، لأنه شاق جملة من المسائل في هذه الرسالة العظيمة هي متوافقة مع ما سطره غيره من سادات العلماء ممن سبقه أو ممن عاصره هذا يرجح أنه يريد به الاحتمال الذي كان عليه سلف الأمة وعلماء الملة وسادات العلماء. الوجه الثاني، قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. بدأ هنا بباب القدر، وباب القدر أو الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة. الإيمان بركن منه، أعني من أركان الإيمان الستة، يستلزم ويقتضي الإيمان ببقية الأركان، فلا يصح منك أن تؤمن بركن وتكفر بآخر أو أن تجحد آخر، لا يتم لك الإيمان إلا بالإيمان بها كلها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد. من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. يقول رحمه الله: وهذا في كل كتاب أنزله، أي أن الله أمر بالإيمان بالقدر وببقية الأركان هذه المهمة، وأن من لم يفعل ذلك لم يكن مؤمنا بالله. هذا أمر قد يعني قرر في كل كتاب نعم أنزله الله على رسله جميعا. قال: وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسول أرسله. على رسول أرسله، يعني قضية الإيمان هذه لم تقتصر على ماذا؟ على ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسل قبله أيضا قرروا وجوب الإيمان بالله وما يتعلق بذلك الإيمان به سبحانه وتعالى، والذي منه الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. فبدأ به كما قلت لأن بقية الأركان كذلك تلحق بالإيمان بهذا الرسل. هذا احتمال، واحتمال آخر وجود الحاجة الماسة في ذلكم العصر إلى التنبيه إلى وجود خلل في هذا الباب، خاصة مع انتشار بدعة القدرية النفاة أو القدرية الجبرية أو القدرية الجبرية. فرأى رحمه الله أن يبدأ تفطير هذه الرسالة بالتنبيه على هذا الركن العظيم الذي شكك فيه بعض هؤلاء، يعني ممن ظهر من أهل الأهواء ومنهم من ذكرنا، لوجود الشبه الكبيرة والكثيرة حوله، فاحتاج أن يؤكد عليه ويبتدئ به تأصيلا وتنظيرا وتقعيدا لهذا الأمر العظيم الذي صار فيه خلل عند بعض الناس. الإيمان بالقضاء والقدر أصل عند أهل السنة والجماعة وركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه، إلا بتحقيقه، وهو من جملة اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، باب عظيم ودقيق من أبواب الإيمان. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول جل وعلا: يبدئ ويعيد، ويقول: فعال لما يريد. والله جل وعلا خلق الخلق وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. لا يتصور عند أهل الحق والإيمان أن شيئا يخرج عن مشيئة الله تعالى، وكل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ كما سيأتي بيانه بحول الله تعالى. هذا الإيمان بهذا الاعتقاد أجمع عليه سلف الأمة الصالح. قال الإمام المقدسي رحمه الله عبد الغني في الاقتصاد: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا. فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عرفنا إذن منزلة هذا الركن العظيم. وقوله رحمه الله أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، ذكر الرجل هنا من باب التغليب، من باب ماذا؟ التغليب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أخرجه أحمد وغيره وصحيح حسن. فالمراد بلفظ الرجل من باب ماذا؟ التغليب، وإلا فإن هذا اللفظ يدخل كل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. الوجه الذي يليه هو الثالث، قوله: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله، قضاء من الله. إذا ما حقق المرء الإيمان بالقضاء والقدر وتشرب قلبه بتحقيقه مع بقية أركان الإيمان، انشرح صدره، انشرح صدره واطمأن قلبه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كل هذا بقدر الله، كل هذا بأمره سبحانه وتعالى، لا يحصل في ملكه ما لا يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا ما علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك اطمأن قلبه وانشرح وبت في عافية ورضا بما أصابك مما كتبه الله عليه، بل لم يزدك ذلك إلا انكسارا وخضوعا وتذللا لله جل وعلا، وإيمانا به وتسليما لقضاء الله وقدره. فالأمر إليه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. هذا الإيمان كما قلت يورث الانكسار والذل والخضوع والمحبة والرضا بقضاء الله وقدره، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وضح. ولهذا يقرر الإمام هاهنا أن يعلم المرء أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كلما وقع عليك، أو كل ما يقع عليك أو لم يقع عليك، هو بقضاء الله وقدره، فمشيئة الله نافذة سبحانه وتعالى. الوجه الذي يليه وهو الرابع فيما يتعلق بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربعة، مراتبه أربعة. المرتبة الأولى العلم، والمراد بالعلم أن يؤمن العبد إيمانا صادقا جازما بأن الله تعالى علم بأن علم الله تعالى محيط بكل شيء، بأن علم الله محيط بكل شيء سابق للمخلوقات، سابق للمخلوقات قبل خلقهم، قبل خلقهم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وعرشه على الماء. هذا لفظ عند مسلم. فالله علمه سابق للمخلوقات قبل أن يخلقها ومحيط بها. قال الله جل وعلا: قد أحاط الله بكل شيء علما. علم الله جل وعلا غير مسبوق بجهل، غير مسبوق بجهل. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ويقول جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو جل في علاه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة. والمعنى أن يؤمن العبد إيمانا صادقا جازما لأن الله جل في علاه كتب مقادير كل شيء، كل شيء مما خلقه الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها، لا يعزب عنه جل في علاه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله جل في علاه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في إمام مبين. ومضى حديث مسلم وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة الخلق. والمعنى أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن الله تعالى خالق لجميع المخلوقات صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، ما يرى منها وما لا يرى، خالق لها وخالق لأفعالها، خالق لها وخالق لأفعالها، كل ذلك بقدره تعالى، كل ذلك بقدره وقدرته التامة الشاملة سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. ويقول جل وعلا: الله خالق كل شيء، وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب. المرتبة الرابعة والأخيرة المشيئة. والمراد بها أو المعنى أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا بأن مشيئة الله تعالى العامة نافذة في خلقه، وقدره جل وعلا واقع لا محالة، ولا يقع ولا يكون شيء في ملكه جل وعلا ما لا يريده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأفعال العباد من طاعات ومعاص كلها داخلة تحت هذه المشيئة العامة، تحت هذه المشيئة العامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة.
نعم، هنا الكلام عن باب الإيمان وما يتعلق به. يقول: وأن الإيمان، الواو هنا عاطفة والجملة مسبوقة أو معطوفة لما سبق أو على ما سبق في أول جملة ذكرها، أن من أصول السنة أن يؤمن العبد بما تقدم، وأن كذلك أن يعتقد العبد أن الإيمان قول وعمل إلى آخر كلامه. والتعليق على هذا من وجوه: الوجه الأول، من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد أجمع سلف الأمة على هذا، حكى الإجماع غير واحد منهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، وقال: كتبت عن 1,080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون، أو إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عرفنا. الوجه الثاني، قال الإمام هنا أن الإيمان قول وعمل، وجاء عن بعض السلف أنه قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد كما ذكرت، وبعضهم يقول أن الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة. لا فرق بين هذه التعبيرات ولا مغايرة بينها، لمن فهم ذلك ودقق فيه بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله، فقال: إن من السلف من قال الإيمان قول وعمل كما هو عندنا. قال: أراد قائل هذا القول قول القلب واللسان، قول القلب، قول أي قول القلب وإيش؟ واللسان، وعمل، قال: وعمل القلب والجوارح، عمل القلب والجوارح، وعمل القلب داخل فيه الاعتقاد، افهم هذا. يقول رحمه الله: ومن أراد الاعتقاد، يعني زاد قول وعمل واعتقاد، رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، يعني ابتداء. فزاد ماذا؟ فزاد واعتقاد، واضح؟ يعني خشي أن لا يفهم الفهم الدقيق أو المعنى الذي تقدم، فزاد هذا ليدفع ذلكم الإشكال. قال: ومن قال قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية. فزاد ذلك، يعني أردف ذلك. قال: ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله من الأقوال والأفعال لا يكون محبوبا عند الله تعالى إلا باتباع السنة، إلا باتباع ماذا؟ السنة. وأولئك يشير إلى أصحاب القول الأول الذين قالوا قول وعمل، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، ما أرادوا كل قول ولا أي عمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا، يعني من الأقوال والأعمال، ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال. طيب، متى يوصف القول بأنه مشروع؟ ما كان موافقا لشرع الله، ها، وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن مقصودهم، يعني بمثل هذا الرد، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، قولا فقط، فقالوا، أي أصحاب القول الأول، بل هو قول وعمل، قول، قول اللسان، نعم، وقول القلب، وعمل الجوارح، وعمل ماذا؟ القلب أيضا. إذن لا انفكاك بين هذه المعاني أو بين هذه الألفاظ، فكلها متحدة. إذن القول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل ماذا؟ الجوارح. الوجه الذي يليه وهو الثالث فيما يتعلق بقوله رحمه الله: يزيد وينقص. هذا أيضا أمر قد قرره أئمة السنة ومقرر عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والنصوص في هذا كثيرة، النصوص في هذا كثيرة. ومن ذلك ما جاء تدليله وتأكيده على لسان جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أخرج الإمام البخاري تعليقا مجزوما به عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال لأحد أصحابه وهو الأسود بن هلال، قال له: اجلس بنا نؤمن ساعة نذكر الله، اجلس بنا ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة نذكر الله. قلت: هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري تعليقا مجزوما به. قال الحافظ في الفتح: التعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر، أي ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة، قال: وصله أحمد وأبو بكر بسند صحيح إلى الأسود بن هلال، قال: قال لي معاذ بن جبل. واضح؟ هذا القول لم يتفرد به معاذ رضي الله تعالى عنه، علق الإمام ابن رجب في فتح الباري له على أثر معاذ هذا المعلق، قال: وقد روي مثله عن طائفة من الصحابة، روي مثله عن طائفة من الصحابة، فروى زبيد أو زبيد عن زر بن حبيش قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا أو نزداد إيمانا فيذكرون الله، وذكر جملة من هذه إيش الآثار عن بعض الصحابة، ثم بين وجه زيادة الإيمان في دلالة هذه الآثار من وجهين، من وجهين. لا شك أن مجالس العلم وحلقة الذكر، مجالس العلم وحلقة الذكر والمذاكرة من صفات أهل الإيمان والصلاح والتقى، يزداد بها المرء إيمانه، يزداد إيمان المرء بها. وعلى هذا جرى سلف الأمة الصالح من مذاكرة العلم وجلوسهم إلى العلماء والاستماع إليهم، كما مضى معنا ذلك فيما مضى من لقاء الأمس. زيادة الإيمان ونقصانه أمر قد استقر عند أهل السنة، لم ينازع في هذا إلا المتحذلقة، إلا المتحذلقة. جاء عند الإمام عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال سمعت أبي وسئل عن الإرجاء، عبد الله في كتاب السنة، قال نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه، إذا ضره هذا العمل، ها ضره هذا العمل، يزيد الإيمان بالطاعات ينقص بالمعاصي. وهذا رد على المرجئة، رد على المرجئة. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الإمام عبد الله في السنة والآجري في الشريعة والحاكم أبو أحمد في شعار أصحاب الحديث وابن بطة في الإبانة الكبرى واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسند صحيح عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني أنه قال سمعت مالكا والأوزاعية وابن جريج والثورية ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. في السنة لعبد الله بن أحمد ذكر أمرا زائدا لم يذكره البقية، ففيه أعني في السنة، قال عبد الرزاق بعد أن روى هذا عن هؤلاء الأئمة، قال عبد الرزاق وأنا أقول ذلك، أنا أقول ذلك، الإيمان قول وعمل، الإيمان يزيد وينقص، فإن خالفتهم مالك الأوزاعي ابن جريج الثوري معمر يقول إن خالفتهم، فإن خالفتهم فقد ضللت، إذن وما أنا من المهتدين، وما أنا من المهتدين. كم الذين تعمدون مخالفة هؤلاء الأئمة وغيرهم من سادات الأمة، كم الذين يتعمدون مخالفة نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعمدون مخالفة أصحاب رسول الله سادات الأمة بعد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من هذه الفرق الضالة والآراء المنحرفة. وروى الخلال بسند صحيح في السنة أيضا عن الإمام يحيى بن معين أنه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في الجامع فقال في كتاب أسماه كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، بوب في هذا تحت هذا الكتاب بابا فقال باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقول الله اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام البخاري عقبها: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. فهو ماذا؟ ناقص. من تأمل حقيقة وبدقة ما سطره وأورده الإمام البخاري في كتاب الإيمان من الصحيح من الجامع الصحيح يرى تقرير اعتقاد أهل السنة في أبواب الإيمان، وأنه أراد رحمه الله بهذه التبويبات وفقه البخاري في تبويبه وما أورده في تراجم الأبواب وما أورده تحتها من الأحاديث تحت تلك التراجم، أراد بذلك الرد على المرجئة ونقض مقالاتهم وآرائهم الفاسدة، كما أراد بكتاب التوحيد في الصحيح وكتاب الاعتصام أيضا أراد الرد على المعتزلة ومن قال بقولهم ومن حاد عن السنة والطريق من أي فئة وفرقة كان، من أي فئة أو فرقة كان. هذا الاعتقاد الذي ذكره الإمام الحميدي ونقل هذا القول عن سادات العلماء ممن ذكرنا مالك والأوزاعي والثوري وإلى آخره، هذا حكاه الإمام أبو زرعة والإمام أبو حاتم الرازيان في اعتقادهما الذي سطراه فيما أدركا عليه أئمة الإسلام والسنة في الأمصار في الحجاز والعراق ومصر والشام واليمن. كل هؤلاء يقولون من أدركوه من العلماء يقولون أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل. أسند الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى بسند ثابت عن الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام ماذا قال؟ هذا تأكيد لما قاله الأئمة أبو حاتم وأبو زرعة، أدركنا العلماء أهل السنة في العراق ومصر والشام كما ذكرنا، هم سموا ما سموا العلماء صحيح؟ ما أدركوا عليه فلان وفلان وفلان يعني من هذه في هذه الأمصار البلد الفلاني والبلد، لكن لم يذكروا وهم صادقون مصدقون لن يستطيع أحد أن يكذبه أو أن يطعن فيما نقلوه عن علماء الأمصار هذه. لكن مما يزيد الأمر تأكيدا ما أسنده الإمام ابن بطة كما قلت في الإبانة الكبرى عن الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام قائلا: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، سماهم رحمهم الله أجمعين. قال: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل مكة، فذكر جمعا من الأئمة سماهم واحدا واحدا، ثم قال: ومن أهل المدينة سماهم، ومن أهل اليمن فسماهم، ومن أهل مصر والشام فسماهم، ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة وسماهم، ومن أهل الكوفة فسماهم، ومن أهل البصرة فسماهم، ومن أهل واسط فسماهم، ومن أهل المشرق فسماهم. قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أو وهو قول أهل السنة وهو المعمول به عندنا. وهو المعمول به عندنا: أحصيت أسماء من ذكرهم الإمام أبو عبيد هؤلاء فبلغوا نحو من 129 اسما وإماما. واضح؟ إذن هذه المسألة حاد عنها بعض أهل الأهواء، وكما أشرنا منهم المرجئة وغيرهم، وسيأتي الكلام حول هذا إن شاء الله. الوجه الذي يليه كم بقي عدد؟ الوجه الرابع: خالف في هذا الاعتقاد اعتقاد أهل السنة جماعة من أهل الأهواء والبدع كثير. الإمام هنا يقرر لك الحق، يقرر لك الحق لتعرف ضده وتحذر الوقوع في حبائل أهله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا هؤلاء أو هذه بعضا من هذه الفرق التي حادت عن الحق، يقول رحمه الله في كتابه الفوائد: فصل الإيمان والاختلاف فيه. تفضل. جاء الموعد يا شيخ. طيب، يقول رحمه الله: فصل الإيمان والاختلاف فيه. وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، الكرامية تدعي، المرجئة تدعي، المعتزلة إلى غير ذلك، بل الجهمية أيضا. قال: وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر المؤمنين إما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إيمان الصديق وحسنه، أن تعرف الحق بتفصيله وأن تعرف ضده مفصلا. وكثير من الناس: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة. كيف يكون هذه المعرفة؟ بالعلم، العلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والتفقه فيها والعمل بمقتضاها، معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده، معرفة بضد ذلك وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم، كمن يفسر من التبليغيين وغيره من المعاصرين أن لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. قال: وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافقه تصديق القلب أو خالفه، يعني المعرفة أو اللفظ بها. يقول رحمه الله: وآخرون عندهم الإيمان مجرد التصديق، أي بالقلب، مجرد تصديق بأن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل لو سب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن، أي عندهم، يعني كأنه ما أتى بناقض التوحيد. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الجحد عندهم هو الإيمان. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده، والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب. شوف تأمل هذا، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب. هذه المقولة العظيمة وهذه العبارة الرصينة مأثورة عن عمر رضي الله تعالى عنه، ومأثورة أيضا عن الإمام المبجل الإمام أحمد رحمه الله. قال وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أصحاب الوجد والسماع والرقص، هذا كمثل هذا الجامع، بدل أن يعبدوا الله يشرك الله فيه، يشركون بالله فيه، يتراقصون وينشدون القصائد الشركية والألفاظ المناقضة للتوحيد من كل وجه، ويدعون أنهم يعبدون الله. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا من كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، الثانية أن ما قالوه فهو الحق، تقليد أعمى. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم، لا ينصحون، لا ينبهون الناس لا من شركيات ولا من بدع ولا من ضلالات. أقبل الآخر، أقبله بكله وكلكله بعجره وبجره، اقبل بس. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان ولو كان جاهلا بالتوحيد، وإن كان يقول وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. بعض العبارات بارك الله فيكم مجملة لا بد فيها من تفصيل، لا بد فيها من تفصيل، أما أن يستخدم الإجمال للتضليل أو للتمرير تمرير بواطيل فهذا لا يجوز، كما ذكرت مثالا كما يقولون أو يعني يروج البعض قبول الآخر، قبول الآخر كيف يعني قبول الآخر؟ يعني أقبل أنه إنسان، هو إنسان خلقه الله إنسان، أقبله على أنه إنسان نعم، لكن هل تريد مني أن أقبله بما عنده من كفر وضلالة أو زندقة أو إلحاد؟ لا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويقول جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. أما أن نجعل أهل الحق وأهل الباطل في مكان واحد دون أن نفرق بين محق ومبطل، فلا وألف لا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله جل وعلا فرق بين أهل الحق والباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام أبان ذلك وحذر من الفرق، وقال أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما لا نقبل الآخر هؤلاء؟ فيجب أن يبين الحق. لا يعني ذلك أن أبحث عن الكافر أينما كان لقتله وإزهاق روحه، هذا ضرب من المصادمة والصد عن دين الله والمخالفة لشريعة الله ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أدعوه وأبين له الحق وأظهر له الحق بالتي هي أحسن، للتي هي أقوى. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي الكتاب والسنة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قد يؤمن بالحكمة والموعظة الحسنة كما نقلنا أمس مع شيخ الإسلام وما كان من أمر ذلكم اليهودي، فإن استقام واستجاب فالحمد لله، فإن لم يستجب أردف مع الحكمة الموعظة الحسنة لعله يرق قلبه، فإن لم يكن فانتقل إلى الثالثة وجادلهم بالتي هي أسوأ ولا بالتي هي أحسن. جادلهم بالوحيين، ما تجادل بالجهل ولا بالهوى. هذه 3 مراتب. فإن لم ينتفع فكما قال الإمام ابن القيم في الصواعق: تنتقل معه من الجدال إلى الجلاد. لا يمكن أن يطمس الحق بمثل هذه العبارات، واضح؟ يجب أن توضع الألفاظ المجملة في محلها ليتضح أمرها. وضح هذا؟ بارك الله فيك. اقبل الآخر، اقبل الآخر. ولما لا تقبل أهل السنة أنت؟ ولما لا تقبلون أهل الحق؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا؟ اقبلوا هذا الحق، هذا الذي يجب أن يكون. بارك الله فيكم. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل. طبعا هو يذكر هذه الفرق التي تباينت في الانحطاط والمخالفة للحق يعني الانسلاخ منه. قال: كل هؤلاء، كل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به، ولا قام بهم. وهم أنواع، منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان أصلا، ومنهم من جعل ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده من كل وجه، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه بالكلية، والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة. ما هي الحقيقة؟ حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. بالله تريد أن تجعل من يعبد بوذا ويعبد الصليب وغير ذلك والنار كمن يعبد رب الأرباب جل جلاله؟ لا والله. والطريق إليه تجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، هذه هي حقيقة الإيمان. تريد أن تكون مؤمنا بحق وحقيقة، هذه هي الحقيقة. تريد أن تدخل تحت من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذه حقيقة الطريق الموصلة لتحقيق الإيمان. ما في طريق آخر، لا تتكلف به ولا يتفذلك عليك متفذل. يقول رحمه الله وجهه الخامس والأخير، قال: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا يؤكد ما مضى، يؤكد ما مضى من بيانه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لما ذكرنا كلام أهل العلم من قال أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل واعتقاد، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية واتباع إيش؟ سنة. هو تأكيد لهذا، هو تأكيد لهذا. العمل لا يقبله الله جل في علاه إلا إذا كان قائما على ركنين أساسيين: الإخلاص لله جل وعلا. هذه كلمة عظيمة، لا تظن أنها سهلة، قضية الإخلاص أرى كثير يحفظونها وإن لم يكن الكل يحفظ. التطبيق عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، هو التطبيق. هنا يتفاوت الناس في هذا الباب، بارك الله فيكم. فالإخلاص لله، والركن الثاني تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن توحد المرسل وأن توحد المرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يمكن أن تقوم عبادة إلا على هذين الركنين العظيمين. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم، كم بقي على الإقامة؟ دقيقة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.